Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في المغرب المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعقد ندوة صحفية لتقديم المعطيات التفصيلية حول المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في عمليات متزامنة الأربعاء الماضي بعدة مدن. حرب أوكرانيا، قمة في كييف اليوم في الذكرى الثالثة للاجتياح الروسي لتأكيد الدعم لأوكرانيا بعد تبديل الولايات المتحدة موقفها في تحول عاد خلط أوراق النزاع، والرئيس فلودومير زيلينسكي يحيي 3 سنوات من المقاومة الأوكرانية ويدعو إلى سلام حقيقي ودائم هذه السنة. ألمانيا، المحافظون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفهم البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي فازوا في الانتخابات التشريعية المبكرة بحصولهم على 29% من الأصوات، فيما سجل اليمين المتطرف تقدما تاريخيا، وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا ثانيا بنحو 20% من الأصوات، أي ضعف تلك التي حصدها قبل 4 سنوات. إسرائيل تخلي 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة من سكانها مع منعهم من العودة. جيش الاحتلال دخل هذه المخيمات فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر. نبدأ إذن من المغرب، حيث عقد المكتب المركزي للأبحاث القضائية ندوة صحفية خصصت لتقديم المعطيات التفصيلية حول المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في عمليات متزامنة الأربعاء الماضي في عدة مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتونات وجرسيف وولاية تيمة بضواحي الرباط، أسفرت عن توقيف 12 متطرفا انخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة بتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل. سنة المسعودي.
في أبرز المعطيات التي كشف عنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن رصد وتتبع الخلية الإرهابية لداعش استمر لنحو سنة قبل توقيف المشتبه فيهم الموقوفون، وعددهم إلى غاية اليوم 12 موقوفا يتشاركون في بروفيلاتهم عددا من السمات. حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية:
فإنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي.
مجموع الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها الأسبوع الماضي كانوا على ارتباط وثيق بالقيادة الرئيسية في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، إذ شكلوا لجنة للتنسيق على المستوى الخارجي لتحديد أهداف الهجمات.
فإن القيادي في ولاية داعش بالساحل المدعو عبد الرحمن الصحراوي الليبي الذي كان على اتصال بشبكات التهريب هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية، وبفضل يقظة المصالح الأمنية وبتوفيق وتسديد من الله فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة ومنع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها.
مخبأ الأسلحة الذي شكل بحسب التحريات قاعدة خلفية للخلية الإرهابية اكتشف نواحي إقليم الرشيدية، حيث أظهرت الخبرة بأن الأسلحة المحجوزة كانت في وضعية اشتغال جيدة. هذا المعطى يعيد إلى الأذهان بحسب المصالح الأمنية المغربية خلية أمجالا التي تم تفكيكها في عام 2011، كما يسلط الضوء مرة أخرى على التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة المغربية في سياق سعي داعش في إفريقيا إلى تدويل أنشطته الإرهابية. وفي هذا الإطار تفيد المعطيات المعلن عنها صباح اليوم بنجاح مصالح الأمن المغربية في تفكيك أزيد من 40 خلية إرهابية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب نجاح أزيد من 130 مغربيا في الالتحاق بصفوف داعش في الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي.
للتعليق على هذه المعطيات التي كشف عنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، معنا من الرباط حسن الحافظي الباحث في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات.
أعتقد أن هذه الندوة ستكشف عن الكثير من تفاصيل هذه العملية التي أبانت بعض معطياتها عن وجود أيادي استخباراتية في مجرى، بالنظر إلى موقع اكتشاف خزائن الأسلحة في الجهة الشرقية على الحدود الشرقية. من جهة أخرى، عملية التواصل هي جزء من استراتيجية المديرية العامة لإدارة التراب الوطني وأيضا المديرية العامة للأمن الوطني، وبالتالي هذه المخططات سوف يتم الكشف عن كثير من تفاصيلها لاحقا، وهي أيضا تبين أن النجاعة والفعالية التي تتسم بها المصالح الأمنية هي جزء من أداء طويل ارتكز على بناء ذاكرة استخباراتية قوية تساعد المغرب اليوم في حفظ الأمن والأمان.
اليوم 24 من فبراير حلت الذكرى الثالثة للاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2022، وحيى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المقاومة الأوكرانية في هذه الذكرى، ودعا إلى سلام حقيقي ودائم هذه السنة، فيما توافد بهذه المناسبة عدد من القادة الأجانب إلى كييف لتأكيد دعمهم لأوكرانيا بعد تبديل الولايات المتحدة موقفها في تحول أعاد خلط أوراق النزاع. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده على المحك بل مصير أوروبا. وأكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول أكثر من أي وقت مضى الفوز في هذه الحرب على الأرض، ويظل هدفه استسلام أوكرانيا، معلنة عن تقديم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 3.5 مليارات أورو. وفي مواجهة الخطر الروسي وتبدل الموقف الأمريكي، يسعى الأوروبيون الذين باتوا في موقع ضعف لتعبئة قواهم. وفي هذا السياق أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن عقد قمة أوروبية خاصة في 6 مارس المقبل، وقال إننا نعيش لحظة حاسمة لأوكرانيا والأمن الأوروبي. للتعليق معنا من كييف محمد العروقي، رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ويعني الكثير من القادة الأوروبيين أو الغربيين أو الداعمين لأوكرانيا، وخاصة رئيس الوزراء الكندي وآخرين. طبعا هذه رسالة قوية إلى روسيا وإلى الجميع بأن الغرب لن ينسى أوكرانيا، وهو متضامن مع أوكرانيا حتى تنتهي هذه الحرب وألا تحقق روسيا أهدافها في أوكرانيا. هذه الزيارات تأتي أيضا في ظل أزم في العلاقة ما بين الرئيس الأمريكي ترامب وما بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي بسبب تغير المفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا من ناحية الدعم ومن ناحية المطامع الأمريكية في الخيرات الأوكرانية بالنسبة للمعادن النفيسة الأرضية. فبالتالي هناك تجاذبات، هناك مخاوف من أن توقف الولايات المتحدة الدعم لأوكرانيا، فبذلك يعني يريد الأوروبيون أن يجدوا غطاء سياسي وعسكري ومالي لأوكرانيا من أجل أن تتجاوز هذه المحنة. وهناك أيضا مفاوضات ما بين أوروبا والولايات المتحدة بهذا الشأن. فبالتالي أعتقد أن أوكرانيا يعني بحاجة تامة إلى هذا الدعم من أجل أن يعني تستمر في ثباتها أمام الغزو الروسي، وأن تجبر روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن لا تكون هذه المفاوضات على حساب الحقوق الوطنية الأوكرانية.
اعتبر الزعيم الألماني المحافظ الفائز في الانتخابات التشريعية المبكرة تجارة أمس فريدريش ميريتس أن أوروبا يجب أن تعزز قدراتها الدفاعية وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا وتمويل حلف شمال الأطلسي. وقال: بالنسبة لي ستكون الأولوية المطلقة هي تعزيز قوة أوروبا في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن خطوة خطوة من تحقيق الاستقلال عن الولايات المتحدة في المسائل الدفاعية. وأضاف بعد تصريحات دونالد ترامب في الأسبوع الماضي: من الواضح أن الأمريكيين غير مبالين بمصير أوروبا. المحافظون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفهم البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي حلوا في المرتبة الأولى في انتخابات الأمس بحصولهم على 29% من الأصوات، فيما جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ثانيا بنحو 20% من الأصوات أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي ب 16% من الأصوات، في تراجع غير مسبوق للحزب الأقدم في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
أجواء السعادة في مقر الحزب الديمقراطي المسيحي لحظة الإعلان عن النتائج، فقد خرج التحالف المسيحي بقيادة المرشح لمنصب المستشار فريدريك ميرتس كأقوى قوة سياسية في الانتخابات التشريعية المبكرة. وفي كلمة بعد ظهور النتائج قال ميرتس:
لقد فزنا بثقة الناخبين لتولي الحكم، أشكر كل من ساهم في هذا النجاح. منذ صباح الغد سنبدأ العمل ولن نستغرق وقتا طويلا لتشكيل تحالف حكومي.
أما الحزب الاشتراكي فيعيش ليلة انتخابية قاسية، إذ حل ثالثا بنسبة 16.2% فقط من الأصوات. وهنأ المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس التحالف المسيحي بالفوز، لكنه حذر في الوقت ذاته من تحالف محتمل مع اليمين المتطرف.
أهنئ التحالف المسيحي وفريدريش ميرتس على النجاح وعمل التفويض لتشكيل حكومة جديدة. النتيجة قاتمة بالنسبة لحزبنا. أود أن أستغل الفرصة لأجدد تحذيري من حزب البديل اليميني الشعبوي المتطرف.
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المتطرف يعد أكبر الفائزين في هذه الانتخابات، حيث تمكن من مضاعفة نتيجته تقريبا مقارنة بعام 2021. وبعد ظهور النتائج لا تزال مسألة تشكيل الحكومة غير محسومة، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان التحالف المسيحي سيتمكن من الحكم بشراكة مع حزب واحد، أم أنه سيحتاج إلى شريكين لضمان الأغلبية في البرلمان. عبد الرحمن عمار، راديو ميديا برلين.
أعلنت إسرائيل أمس أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة دون إمكانية العودة بعدما دخل جيش الاحتلال هذه المخيمات، فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر. ومنذ 21 يناير الماضي وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، تنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة في مخيمات جنين وطول كرم وطوباس سميت عملية السور الحديدي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: حتى الآن تم إجلاء 40,000 فلسطيني من هذه المخيمات التي أصبحت خالية من السكان. وللمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية بين عامين 2000 و2005 نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابات في الضفة الغربية المحتلة. للتعليق معنا من جنين دكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية.
أصبح من الواضح أن الضفة الغربية ستدفع الثمن السياسي للعلاقة ما بين اليمين الإسرائيلي والعلاقة مع ترامب فيما يتعلق في أي وقف العدوان على قطاع غزة أو أي ترتيبات في قطاع غزة. وبالمقابل أيضا الضفة الغربية ستدفع الثمن السياسي والأمني فيما يتعلق في الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو، والثمن الذي سيدفع نتنياهو لبقاء حكومته وأتلاف الحكومي لليمين المتطرف الإسرائيلي المشكل للحكومة وتحديدا سموتريتش. فكل هذا التوقعات بالنسبة للضفة الغربية تفسر هذا السلوك الإسرائيلي المتصاعد لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية على الضفة الغربية، وهذه الحدة في التصعيد الإسرائيلي من إدخال الدبابات وما إلى ذلك. واضح أن الإسرائيليين يريدون تهيئة الضفة الغربية عسكريا وأمنيا لأي خطوات سياسية قادمة متعلقة في ضم الضفة الغربية. قد لا يكون ضم كامل، ولكن على الأقل سيكون هناك ضم متوقع كثمن سياسي لمناطق سي التي تشكل 60-63% من أراضي الضفة الغربية.
ونشرة أخبار كاست
انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.